الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف رحمه الله: فالحكم بعدم الضمان مطلقا كما عن الإيضاح أو مع علم البائع بالفساد إلى آخره. المطلب الثاني في الدليل على عدم ضمان المنافع غير المستوفات. كان الكلام في ضمان المنافع، وتكلم المصنف كما قلنا تارة في المستوفات وأخرى في غير المستوفات. أما في المنافع المستوفات فتم الكلام فيه في آخر الدرس السابق الماضي. من هنا يشرح المصنف في المقام الثاني في المنافع غير المستوفات، تكلم المصنف في أكثر من مطلب. المطلب الأول في الأدلة على الضمان، وانتهى الكلام عنه عن المطلب الأول في الدرس السابق، أنه كان شنو ساق الأدلة على الضمان وناقشها. بعد عدم تمامية الأدلة على الضمان، الآن يشرح في المطلب الثاني، وهو في شنو؟ في الأدلة على عدم ضمان المنافع غير المستوفات. المنافع غير المستوفات، أولا يقول المصنف: لما كان السير الفقهي الصحيح هو البحث عن الدليل الاجتهادي، ومع فقده يصار إلى الأصول العملية والمسمى بالدليل الفقاهتي. وفي المقام حيث لم يتم الدليل حسب ما تقدم في إثبات ضمان المنافع غير المستوفات، فيصار حينئذ إلى الأصول العملية. والأصل العملي المناسب في المقام هو براءة الذمة من الضمان، من اشتغال ذمة المشتري بالضمان، وبراءة الذمة من اشتغال المشتري بالضمان. وهذا الأصل وهو البراءة معتمد وتام، لأنه سالم من المعارضة، فيثبت به عدم الضمان. ثانيا، هاي واضح النقطة الأولى. ثانيا يقول المصنف: يمكن أن يكون مقتضى البراءة هو الأصل الذي يصار إليه مع عدم الدليل، ولكن يمكن تأييد أو إثبات عدم ضمان بدليلين آخرين، يعني غير البراءة. الدليل الأول التمسك بعكس قاعدة الضمان، ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، إذ أن القاعدة تقتضي عدم ضمان المنافع غير المستوفات بل مطلقا في العقد الصحيح. فلو وقع عقد بيع صحيحا فإن تمام الضمان هو ما وقع مركزا للعقد، ومركز عقد البيع هو الثمن والمثمن، وأن الثمن بإزاء المثمن فقط، وأن الثمن بإزاء المثمن فقط. أي هو توضيح يعني بيان لوازم مركز العقد. مركز العقد هو الثمن والمثمن، فيلزم أن يكون أن الثمن بإزاء المثمن فقط، ولا يتقسط ولا يتقسم الثمن بإزاء العين ومنافعها. وهو يعني شنو وهو يعني؟ خليها بين شارتين. وعدم دفع شيء من الثمن بإزاء المنافع يعني أن المنافع ليست مضمونة بالعقد، فينطبق على المنافع أنها ما لا يضمن في صحيحه، أي أن عقد البيع الصحيح ليس فيه ضمان للمنافع. فتطبيق القاعدة ينتج لا ضمان للمنافع في فرض الفساد. سوى جاء نتكلم مطلقا، الكلام الوجه تام في المنافع مطلقا. احنا اللي نريده وين؟ في غير المستوفات. فنقول بالنتيجة، وبما أن المنافع غير المستوفات ليست مضمونة في العقد الصحيح، فهي ليست مضمونة في العقد الفاسد. إذن عكس قاعدة الضمان يقتضي عدم ضمان المنافع غير المستوفات. إن قلت إذا كان الأمر كذلك فلما حكم الفقهاء بضمان المنافع المستوفات؟ واضح سؤال مو؟ إذا كانت كما صورتم أن المنافع ليست مضمونة بالعقد، فلما حكم الفقهاء بالنسبة للمنافع المستوفات بالضمان؟ قلت لم يكن الحكم منهم بمقتضى قاعدة الضمان، وإنما بمقتضى قاعدة الإتلاف، فإن المنافع إذا استوفيت من المشتري فإن استيفاءها منه إتلاف لها، على البائع، إتلاف للمنافع على البائع. أكو داعي نشرح شلون إتلاف؟ وعليه فالذي يجري في المقام يعني في المنافع المستوفات هو القاعدة التي وجد أو تحقق موضوعها. وبما أن قاعدة الضمان موضوعها التلف وليس الإتلاف، وقاعدة من أتلف مال الغير فهو له ضامن، هو الإتلاف، موضوعها الإتلاف، فالحكم بالضمان يكون بقاعدة الإتلاف لا بقاعدة الضمان. هذا الدليل الأول. قال فالحكم بعدم الضمان مطلقا، هذا راح يجينا الحديث عنه في المطلب الآخر، أنه الكلام في مطلق البائع أو في خصوص الجاهل بالفساد. فالحكم بعدم الضمان مطلقا، يعني سواء كان البائع جاهلا أم عالما كما عن الإيضاح، أو مع علم البائع بالفساد كما عن بعض آخر، موافق للأصل السليم، للأصل اللي هو البراءة السليم، يعني من دون معارض. مضافا إلى هذا الدليل الأول، أو إذا تعتبر البراءة دليل الأول هذا ثاني، مضافا إلى أنه قد يدعى شمول قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده له، يضمن يعني يشمل المقام. ومن المعلوم أن صحيح البيع لا يوجب ضمانا للمشتري للمنفعة، العقد الصحيح ما بي ضمان للمنفعة. ليش؟ لأنها له مجانا، لأن المنفعة للمشتري مجانا. شنو يعني مجانا؟ يشرح يقول ولا يتقسط الثمن عليها، يعني المشتري ما يدفع شيء بأزاء المنفعة، وإنما تمام الثمن بأزاء ماذا يدفع؟ بأزاء العين المثمن. وضمانها هاي إن قلت وضمان المنافع مع الاستيفاء لأجل الإتلاف لا لأجل التلف، لأن هي أتلفت ولم تتلف، فلا ينافي القاعدة المذكورة قاعدة الضمان بعكسها، لأن قاعدة الضمان بالنسبة إلى التلف لا الإتلاف. صار واضح إن شاء الله. الدليل الثاني، التمسك بالإطلاق المقامي لبعض الروايات. أي هناك بعض الروايات أشار المصنف لاثنين منها، مضمونها أو موردها كون الإمام عليه السلام في مقام بيان وظيفة السائل بإزاء الضمان في العقد المسؤول عنه أو في المورد المسؤول عنه، وبمقتضى كونه في مقام بيان الوظيفة فلا بد من ذكر كل ما هو وظيفة المكلف، كل ما هو وظيفة السائل. ونجده عليه السلام في هذا البعض من الروايات حكم بضمان العين وضمان المنافع المستوفاة، ضمان العين وضمان المنافع المستوفات، وسكت عن المنافع غير المستوفات. مما يعني عدم وجوب ضمانها، ضمان غير المستوفات. وإلا لو كانت واجبة لأوجبها، وهو المعبر عنه بالإطلاق المقامي. وتفصيل الاستدلال بالشكل الآتي، هذا تقريب الاستدلال بشكل إجمالي. تفصيل الاستدلال في المقدمات الآتية: المقدمة الأولى أن بعض الأخبار دلت على وجوب ضمان المنافع المستوفات وسكتت عن المنافع غير المستوفات. وبضميمة الإطلاق المقامي، وبضميمة الإطلاق المقامي يثبت عدم وجوب ضمان المنافع غير المستوفات. المقدمة الثانية: لما كان مورد هذا البعض من الروايات هو العين المغصوبة والمطلوب إثباته بهذا الدليل في مقام الاستدلال بهذه الروايات هو المنافع المقبوض بالعقد الفاسد، فلأجل التعدي من مورد الرواية إلى مورد الاستدلال لا بد من نكتة ووجه للتعدي. واضح؟ صراحة نقرأها الروايات إن شاء الله. موردها في العين المغصوبة، احنا بحثنا وين؟ في المقبوض بالعقد الفاسد. من الواضح جدا أن واحد راح يقول بأنه هنحتمل خصوصية، شلون تتعدون من العين المغصوبة ما بها ضمان إلى العين المباعة بالعقد الفاسد، شلون ما بها ضمان؟ بها ضمان، فلا بد التعدي من النكتة. مقدمة ثالثة: يقول المصنف أن النكتتين الموجبة للتعدي هي الأولوية، وحاصلها أنه إذا لم يجب الضمان للمنافع غير المستوفات في حالة غصب العين فعدم وجوب ضمانها منافع غير المستوفات في المقبوض بالعقد الفاسد من باب أولى. لاحظوا العبارة، عيدها: إذا لم يجب ضمان المنافع غير المستوفات في العين المغصوبة فعدم ضمان المنافع غير المستوفات في المقبوضة بالعقد الفاسد من باب أولى. وجه واضح الأولوية، وجه الأولوية هو أن في العين المغصوبة لا إقدام من المالك على تسليم العين، في العين المغصوبة لا إقدام من المالك في تسليم العين للقابض، ومع ذلك يعني مع عدم إقدامه، مع عدم إقدامه لم يوجب الشارع للمالك ضمان غير المستوفات. فعدم الضمان في حالة إقدام البائع على التسليم أولى، يكون من باب أولى. وبعبارة مختصرة أن عدم الضمان مع عدم الإقدام أولى من عدم الضمان مع الإقدام. أكون تستوضحوها. ها؟
جعلنا الإقدام وكأنه حد أوسط في قياس الأولوية. إذا جعلنا مثلاً رضا
هو بالتالي الإقدام لو تعتبره هو الحد الأوسط، لو تعتبره كاشف عن الرضا، لو تعتبره كاشف عن الإذن. المهم في شيء، بحيث أن المالك هو كان ملتفت إلى أنه في مقام تسليم العين للقابض بإزاء الثمن بمقتضى العقيد بإذن بشو تريد عبر عنه، عبر راضي بطيب نفس، مو أكو إقدام. فإذا كان بالعين المغصوبة ما أكو إقدام، وأخذت العين منه بلا رضاه ولا إقدام ولا يعلم أصلا، لعله أصلا جاء ما يدري بالعين مالته أخذت، كما في الروايتين اللي صراح نقراها ما يدري أن العين مالته أخذت، مع كونه جاهل بالأخذ، مع كون المالك لم يقدم على الإعطاء، لم يكن الإعطاء منه. يعني التعدي في صورة عدم الإقدام واضح جدا، كون اليد القابضة يد عدوانية في صورة عدم الإقدام واضح جدا، ومع ذلك الشارع لم يوجب الضمانة للمالك. فمع كون المالك مقدما على التسليم، مقدما على الإقباض، عدم الضمان من باب أولى. واضح إن شاء الله. وأما الروايات التي ذكرها المصنف فهما روايتان، الأولى رواية الجارية المسروقة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى جارية فأولدها، فوجدت الجارية مسروقة، قال عليه السلام: يأخذ الجارية صاحبها ويأخذ الرجل ولده بقيمته. خب، مورد الرواية واضح، عين مغصوبة، تمام. ليش اشترى جارية فأولدها فوجدها شنو؟ فوجدت الجارية مسروقة، فبالتالي المالك يدري أنه العين ما تنباعت؟
لا
ما يدري. البائع إلى ربط بها، عدى إذن، عدى وكالة، عدى شيء؟
لا.
الذي قبضها، قبضها بعنوان عقد صحيح، أصلاً أكو عقد، وأنه صح أصلاً أكو عقيد، العقد باطل من أساسه، باطل، مو أنه فاقد شرط، أصلاً مو عقد، عقد بين مالكين، أصلاً مو مالك، سارق. هذا مورد الرواية. شنو اللي ترتب على الرواية؟ الإمام ماذا حكم؟ ضمان العين إنه يرجع الجاري، وبعد المنافع المستوفات اللي هو قيمة الولد. خب، المنافع غير المستوفات، سكت عن الإمام مالك، وبالتالي أكو منافع ما مستوفات لو لا، خدمة الجارية، ما أدري فضل كان بالإمكان ولد آخر، أي أمور بعد شنو تصوره بالجارية، سكت عنها الإمام. هذا مورد الرواية الأولى. الرواية الثانية ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب. شخص استغل غياب الأب فباعت جارية، اللي هي الوليدة يعني، باعت جارية فترافعوا للإمام. قضى شنو؟ في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب، فاشتراها رجل فولدت منه غلاما. هذا الرجل راح اشتراها من السوق، ورا مدة بعد أولدها، ثم قدم سيدها الأول الأبو، فخاصم سيدها الأخير أبو الولد أبو البائع ها خاصم منه المشتري لأولد الجارية وقال لها الجارية مالتي هذه وليدتي خاصمه شلون يعني خاصمه هذه وليدتي باعها ابني بغير إذني فقال عليه السلام خذ وليدتك وابنها قال خلاص مالتك هي الجارية قال لي خذ هي وابنها خب أخذها وابنها يعني شنو هي وابنها فحا ما سأله ما أنطى حكم بلحاظ المنافع الأخرى الغير مستوفات لحد هنا تم الاستدلال مورد الاستدلال عين مغصوبة لأنه مو بإذن المالك الإمام شنو حكم نفس العين يضمنها يرجحها وبعد والمنافع فقط المستوفات تتمت الرواية للبركة فأنشده المشتري المشتري خاطب الإمام قال ادخلك سيد مولاي اخو هذا شنو ابني فانشده المشتري فقال الامام عليه السلام خذ ابنه يعني الذي باع الوليده حتى ينفذ لك ما باعك فلما اخذ الابن قال ابوه ارسل ابني واضح المشتري قال للامام قال اخو شلون اخذ الجاري سب الله الجاري خليه ياخذ مات اما الابن شلون ابني هذا قال اخو انت من اللي باعك وورطك في هاي الورطه ابن المالك انت اخذ ابنه الى ان شنو يؤدي لك العقد اللي انت اجريته وياه خذ هذا اجى جر الابن ذاك المالك الاول السيد الاول الجاريه خونا بدا خاطب هذا المشتري قال اي شنو تجسوا بابا ابني هذا ودي هد 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 ابني فالمشتري خاطبه لا أرسل ابنك حتى ترسل ابني أنا ما علي هذا قال المشتري أنا هذا ابنك باعني جارية خلفت منها ولد أنا سأريد ابني جارية أخذوها أريد ابني أنا راح خلي يمي إلى أن شنو يجيب لي ابني ذاك شاف روح أمام الأمر الواقع بعد فأرسل ابن المشتري فالمشتري أرسل ابن البائع المالك لا أرسل ابنك حتى ترسل ابني فلما رأى سيد الوليد الأول أجاز بيع ابنه نعم حتى جاري مرجع لي قال أخو خلاص يلا ماشي بيع أجزته مورد الرواية واضح عين مغصوبة المنافع خصوص المستوفات فإذا الدليل الثاني هو التمسك بالإطلاق المستفاد من هاتين الروايتين قال مضافا إلى الأخبار الواردة في ضمان المنافع المستوفاة من الجارية المسروقة المبيعة الساكتة مضافا إلى الأخبار الساكتة من ضمان غيرها غير المنافع المستوفاة في مقام البيان هاي نقطة مهمة أنه في مقام البيان وكذا صحيحة محمد بن قيس الواردة في من باع وليدة أبيه بغير إذنه فقال عليه السلام الحكم أن يأخذ الوليدة وابنها هذا العبارة هذه ذكرها المصنف هي ما موجودة نصا بالرواية وإنما يقول هو المضمون هتشي المصنف يقول المضمون أن الإمام حكم بأخذ الوليدة وابنها من قبل المالك الأول وسكت الإمام عليه السلام عن المنافع الفائتة طيب لحد هنا شنو صار عندنا روايتين حكمت بضمان العين والمنافع غير المستوفات لكن راح يجي سؤال مورد الروايتين شنو العين المغصوبة محل بحثنا وين المقبوض بالعقد الفاسد اجى المصنف بين الأولوية قال فإن عدم الضمان في هذه الموارد مع كون العين لغير البائع يوجب عدم الضمان هنا يعني في المقبوض بالعقد الفاسد بطريق أو لا صار واضح إن شاء الله
أفضل شيء نعم أعتقد عن الإمام الباقر يحكينا عن أمير المؤمنين
يعني هذا سالم ما أعرف ممكن
نعم. يعني هي هاي مذكورة بالبيع الفضولي راح تجي
هذه شيء صحيحة أبي ولا أتفق قصد
لا لا
هي نفسها تجي بالبيع الفضولي
أي أنا ما جايب كل الرواية أنا صور فقط هذا المقطع من قضاء في وليدة الباقر عليه السلام. إيه لا الإمام الإمام الباقر
حاكي عن أمير
المؤمنين. إيه بس أنا ما يعني ما ما أتذكر السشن. أنا مقتطع فقط هو هذا. من من قوله قضى في وليدته بس هو من اللي قضى سما قال إنه قد إيه نعم مثل ما يقولون.
على اعتبار انه هذه اكرمكم ان الروايتين اللي استدلنا بهم واحده هذه الروايه الوليده
الروايه المسروقه
والروايه الثانيه الاولى اللي هي الروايه المسروقه
اي
في الروايه بالنسبه للمسروقه شيخنا قلتم انه ليس عقد ليس عقدا فاسدا شيخنا
العقد يصير بين مره العقد بين البائع بين البيعين وهما مالكان والبيع بسبب فقد شرط فنقول فاسد أما إذا كان أصلا مقتضي البيع ما موجود أصلا هذا مو بيع ما نسميه عقد فاسد عقد فاسد بعد تمامية المقتضي الشرط ما متوفر فهناك عقد يوصف بالفساد أما إذا كان المقتضي ما موجود بعد مو أقول أكو عقد وين العقد هو؟ ها؟ ناس اسمه؟
إذا فرضتم شيخنا أن الباع الجارية لهذا الرجل هو هو نفسه عينه الغاصب.
أي نعم. أي نعم نعم الذي سرقها هو غاصب.
عالمه بالغصب.
هو لا هي فرض مسألة فرض الرواية فوجدت مسروقة يعني شنو؟ تبين أن هذا اللي باعها سارقها وباعها فهو غاصب بعد. كما أن البائع الغاصب يبيع لنفسه وما كان في نظره كما يجينا في البيع الفضولي ما لو كان يبيع لغيره للمالك بمجال أن يصير مثلا هذا عقد صحيح إلا أنه ننتظر شو يسوي ننتظر الإجازة لا فرض كونه فرض كونه غاصب سارق يبيع لنفسه لأنه قاصد إدخال الثمن في ملكه يأخذ إليه فهو مو ملتفت أنه يقول أنا خلاص أسوي بيع فضولي فأبيعه للمالك وأخذ الثمن لعله يجيز فأنا أعتبره قرض ومن هذا غاصب وهني شو يفكر وكذلك في الثانية ابن يريد يبيع الجارية وبعدين هو يصرف بالأموال إليه مو يريد يبيع لأبوه واضح إن شاء الله المطلب الثالث بعد أن بين المصنف ما يمكن أن يكون دليلا لضمان المنافع المستوفاة وبين ما يمكن أن يكون دليلا لعدم ضمان المنافع المستوفاة يحكم في المقام بأن الإنصاف يقتضي التوقف لاحتمالية تمامية كلا المجموعتين من كلا المجموعتين من الأدلة فإنما نوقش به أدلة الضمان ليس ناهضا في إبطال أدلة الضمان بوضوح إذا تتذكرون دليل على اليد بس لاحظوا يا شلون شلون تعيش الجو اللي عاش المصنف وقال الإنصاف هناك شنو كان الدليل على اليد والاحترام على اليد كان نكون ننقح المالية وننقح الأخذ المالية بما ناقشها قال عندنا ثلاث معاني إذا كان المراد من المالية بالمعنى الأعام يتم الدليل لكن ما الدليل أو ما هو القرينة على أن المراد هو المعنى الأعام وقلنا إطلاق إطلاق همو ما يتم لأنه ما عندنا لفظ مالية خب هنا تجي بوضوح تقدر تقول خلاص إذن على اليد ما يشمل المنافع من جهة كونها أموال لا أنت لم تحكم بأنها ليست أموال وإنما شنو توقفت في كونها أموال فيمكن أن تكون هناك قرينة، أو على الأقل تقدر العرف يقولون المنافع أموال، إيه أموال، والعرف مو يتنافسون. فالأول بنظر العرف أموال بالمعنى الأول. نعم بالمعنى الثاني هذا قليل أنه تطلق الأموال على خصوص الأعيان، وهذا مصطلح جديد أو مصطلح أخص الخواص، هذا اللي يستعملون الأموال بمعنى النقد، المسكوكات أو الورقية. فإذا كون المال غير منقح مو واضح، احتمال تام مال. وكذلك برحاض الأخذ، خصوصا أن المصنف بالأخير شنو قال؟ من صار أكو إشكال بالأخير على الأخذ، أصل الإشكال شنو كان؟ أن الأخذ بقرينة اليد لابد أن يكون في الأعيان، المنافع ما تؤخذ. بمن أجابوا؟ قالوا أن الأخذ بواسطة العين، وجاب لنا شاهد اللي هو شنو كان؟ بيع السلم، والبيع الذي يكون الثمن منافع دار أو منافع دابة أو كذا. والفقهاء حكموا بأن المنافع تقبض بقبض العين بالواسطة. أجل المصنف ناقش بهاي قال لا، واضح أن هذا أكو فرق بين القبض وبين الأخذ. في البيع المطلوب القبض والإقباض، في المنافع في الرواية موضوعها الأخذ، فمو واضح أنه الأخذ نفس الإقباض. بعدين يجي إشكال احنا ما كلش وقفنا عليه، لانه هو راح هنا يبين شنو كان الاشكال. اذا التزمت ان الاخذ بقرينه اليد لابد ان يكون بمعنى استيلاء اليد على العين، هذا يعني اقتصار القاعده على الامور الصغيره التي تحاز او تقبض باليد تؤخذ باليد. والا كيف تصور ان اخذ الدار، أخذ البستان، أخذ الدابة، هذه أمور لا تقبض أو لا تؤخذ باليد بمعنى أن تكون اليد مستوعبة عليها. فلا بد أن يراد من اليد كناية عن السلطنة والاستيلاء، استيلاء الشخص على الأعيان. شلون يستولي عليها؟ بسط هيمنته. خب إذا طلعنا من المعنى الحقيقي دخلنا بالمجازي، بعد المجاز أوسع، كما يصدق الاستيلاء بسط السلطنة على الأعيان الكبيرة يصدق شنو الاستيلاء على المنافع أيضا. وأما دليل الاحترام شنو ناقشنا؟ قلنا دليل الاحترام غاية ما يثبت حرمة التصرف من دون إذن، ولذلك حكمنا بضمان المنافع المستوفات لأنه أتلفها. أما غير المستوفات، هاي شيخ نوفل كانت ببالكم، أما غير المستوفات خب من قال بأنه تعطيل المنافع عن مالكها ليس إتلافا؟ التفتوا ياي، المنافع التي استوفاها المشتري واضح جدا أنه شنو ضيعها على المالك. أما غير المستوفات قلتوا هاي ما داخلة مو يم الاحترام، غاية ما يدل دليل الاحترام على ماذا؟ على أن المال لا يتصرف فيه إلا بإذن. نقول خب هو أتلف لو ما أتلف هاي المنافع غير المستوفات؟ نقول ها يعني شلون أتلف؟ لما كان المشتري حبس العين عنده مدة طويلة كما هو قال مثلا سنة بخلي البيت عنده، وهذه المنافع فاتت ضاعت على المالك، بحيث أن المالك لو عادت العين إليه لا يمكنه أن يسكن في الدار في السنة الماضية، راحت بعد انتهت. من الذي كان سبب، شنو اللي كان ببالكم بعضكم، من الذي كان سبب في تفويت وإتلاف المنافع؟ مرة باستيفائها ومرة بمنع المالك منها، لا أقل من عدم الوضوح. يعني منع الدليل مو واضح. فلذلك أدلة الضمان مناقشتها ليست واضحة، أدلة عدم الضمان إن قلنا بتماميتها فغاية ما يثبت التعارض. وإذا توقفنا في مسألة أدلة الضمان لا يكون الأصل وهو البراءة سليما من المعارض. المصنف يقول يعني خب بالتالي شنو تريد أن تحكم بعدم الضمان لو بالضمان، يقول الإنصاف والتوقف، وخصوصا توقف، خصوصا إذا التفتنا إلى أن هناك من ذهب إلى التوقف. ونقرأهم بالعبارة، قال: والإنصاف أن للتوقف في المسألة مجالا، إيه؟ يقول إيه؟ كما في المسالك شهيد الثاني تبعا للدروس شهيد الأول، والتنقيح اللي هو للفاضل المقداد، فالشهيد الأول والمقداد والشهيد الثاني توقفوا في المسألة. بعد: وربما يظهر من القواعد في باب الغصب عند التعرض لأحكام البيع الفاسد اختصاص الإشكال والتوقف بصورة علم البائع العلامة. العلامة عدى عبارة: فهم اثنان من الفقهاء هما السيد العميد والمحقق الثاني الكركي، فهما منها شنو؟ التوقف في خصوص علم البائع بالفساد، أما مع جهله فأكو ضمان. إلا أنه هاي ما خلاها مصنف، لأنه حتى يجمع ما يكون، لاحظوا، حتى يجمع ما في صالحه، قال: وهذه العبارة التي فهم منه السيد والمحقق الثاني التوقف في خصوص العلم بفساد البيع خالفه ابن العلامة. ابن العلامة قال: لا، توقف أبي مطلقا، مو فقط في حالة العلم. لاحظ: وربما يظهر من القواعد في باب الغصب عند التعرض لأحكام البيع الفاسد اختصاص الإشكال والتوقف بصورة علم البائع على ما استظهره السيد العميد والمحقق الثاني من عبارة الكتاب عن القواعد. وعن الفاخر ابن العلامة حمل الإشكال يعني التوقف في العبارة على مطلق صورة عدم الاستيفاء، مطلق عدم الاستيفاء، مو فقط في صورة شنو؟ التوقف فقط في صورة العلم بالفساد. فتحصل من ذلك المصنف يقول: خوف، الآن قبل أن ندخل وناخذ جواب، صارت عندنا مجموعة أقوال.
بس هذا التوقف في آخر شيء في عدم ضمان المنافع غير مستوفات،
اثنيناتهم التوقف في الفتوى. يعني شلون يقول واحد يقول والحكم بكذا مشكلون، بعد مشكلة أنت تروح تشوف مقتضى الاحتياط شنو؟
على يا مسألة قصده على آخر شيء
اللي لا هو بالثانية. شنو بينت؟ شنو بينت التفتين؟ قلت الأدلة اللي ساقها على الضمان مناقشها.
نعم.
الآن هو كأنما يرجع يقول المناقشات مو تامة،
بس آخر شيء هذا اللي ما ناقشني
ما، فبالتالي صح يصير عندنا أدلة على الضمان، على عدم الضمان.
نعم.
وأدلة الضمان هم تامة. تمام.
احنا شيخنا عفوا عندنا منافع مستوفات وعندنا منافع غير مستوفات،
الادله المتقدمه هم على عدم غير المستوفات، قاعده اليد وقاعده الاحترام كانت بلحاظ شنو؟
غير المستوفات،
المنافع غير المستوفات. لاحظوا سيدنا العباره منين بدت؟
واضح.
هذا كله في المنافع المستوفات، هاي الى هنا انتهى المقام الاول. ثم قال: وأما المنافع الفائتة بغير استيفاء فالمشهور كذا، وذكرنا دليل اليد ونقحنا المالية والأخير، ثم دليل الاحترام، ثم أجا ناقشهم من أجهنا. قال: والإنصاف التوقف، يعني اللي يقول تلك المناقشات التي ذكرت لدليل اليد وللاحترام واضح أنها شنو؟ تبطل الاستدلال. فإذا لا تبطل الاستدلال يعني راح يصير احتمال تام. إذا احتمال تام لا الأصل يكون سليم ولا الأدلة اللي ثبتناها بالأولوية، شو تصير؟ تامة وناهضة على إثبات عدم الضمان. ليش؟ لأنه أساسا بالأولوية، أنت إذا كان عندي دليل حتى لو كان ضعيف، بعد أنا أشتغل بالأولوية لو أشتغل بالأدلة الصريحة. يأيد هذا توقف الشهيد الأول والشهيد الثاني والمقداد بعد، والعلامة بشرح ابنه مطلقا او بشرح السيد العميد والمحقق الكركي في خصوص العالم بالفساد توقف. فيقول التوقف أو مو شيء غريب، هناك من قال به بل هو مقتضى الأدلة. الإنصاف، الإنصاف يقتضي التوقف. راح يصير عندنا مجموعة أقوال نقرأهن وبعدين نشوف إن شاء الله إلى ماذا يميل المصنف، بعدين نكون نقرأهن. بس الوقت خلاص ينتهي الكلام فيه إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
الآن ومن عرض آخر الأدلة.